الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، خير من أخلص لله الدين، وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، وبلغ البلاغ المبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته، وأخلصوا له الدين وحده، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين له وحده أعظم الواجبات على المكلفين، ما تقرب امرؤ إلى ربه بمثله، وبدونه لا يصح من العبد طاعة، ولا يتقبل منه عبادة. وحاجة العباد إلى توحيد الله فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. فلا حياة للقلوب، ولا نعيم، ولا طمأنينة للنفوس إلا بمعرفة ربها ومعبودها بأسمائه وصفاته وأفعاله، وسعيها فيما يقربها إليه وحده دون غيره من سائر الخلق. من أجل توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له، خلقت الجن والإنس، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، ورفعت رايات الجهاد، وقامت سوق الجنة والنار، ونصبت الموازين، ونشرت الدواوين، وانقسم الناس إلى فريقين، مؤمنين وكفار، ومتقين وفجار. أفضل الكلام كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، ما تلفظ أحد بأفضل منها، فهي قاعدة التوحيد وأصله، وعليها مدار الإيمان، وبها يتحقق الإسلام لما تضمنته من النفي والإثبات، نفياً لكل آلهة دون الله، وإثباتاً لإلهية الحق وحده دون سواه. ما عبد الرب جل جلاله بمثل إخلاص الدين له وتوحيده في المعرفة والإثبات وفي القصد والطلب بتحقيق التوحيد، يقر العبد للحق عز وجل بالربوبية في الخلق والرزق والإماتة والإحياء، وانفراده بالتصرف في الكون، وأن الأمر له وحده، وغيره من الخلق لا يملكون من الأمر شيئا، مهما عظمت منزلة أحدهم أو سمت مكانته. قل إن الأمر كله لله. بتوحيد الله عز وجل يؤمن العبد بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله تعالى وصفاته الدالة على عظمته وكماله، ويصف الرب سبحانه بكل ما ثبت له من الصفات وصفا يليق بجلاله وعظمته، من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. توحيد الحق عز وجل يستلزم الإقرار بالإلهية المطلقة له دون سواه، وإفراده بالطاعة، وصرف جميع أنواع العبادة له، إذ هو وحده المستحق لأن يعبد وأن يكاله ويسجد وأن يدعى ويسأل وأن يخاف ويرجى وأن يستعان به ويستغاث، وإليه وحده الملجأ في كشف الشدائد والكربات. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. فمن وحد الله تعالى في ربوبيته وإلهيته وفي أسمائه وصفاته فقد استكمل الإيمان وعبد ربه حق عبادته. أيها المسلمون، لقد بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لإقامة التوحيد وإخلاص الدين لله والقضاء على معالم الشرك والوثنية حتى لا يعبد إلا الله. فقام صلوات الله وسلامه عليه بالدعوة إلى دين الله وإخلاص العبودية له دون سواه، وكسر الأصنام وحطم الأوثان وأبطل جميع الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى حتى أقام الله تعالى به الدين وأرسى قواعد التوحيد وجدد الملة الحنيفية. غير أن من عظيم الأسى يا عباد الله أن بعض من المسلمين لما طال عليهم الأمد ضعف تحقيق التوحيد في نفوسهم، وسرت إلى قلوبهم شوائب لوثت عقيدة التوحيد وكدرت صفاءها وزعزعت أصولها، حتى صرفوا أنواعا من العبادة وصنوفا من الطاعة لغير الله تعالى، يقصدون أصحاب القبور وأضرحة الموتى، ويؤمون المشاهد والمقامات ويعكفون عندها ويتمسحون بأركانها وأعتابها، ويسألون أصحابها ما لا يسأل إلا الله عز وجل من قضاء الحوائج وتفريج الكربات ورفع البأساء والضراء ودفع البلاء، ويقدمون لها النذور ويذبحون لها القرابين في صنوف من الغفلة عن الدين الحق وضروب من ضروب الإشراك بالله، إذ أن كل العبادات لا يجوز أن تصرف لأحد سوى الله كائنا من كان، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء أو صالح من الصلحاء. فقد قال الله تعالى مخاطبا صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان هذا في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى، ألا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا. وقد قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا لمن الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال عز شأنه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. عباد الله، إن أعظم الأسباب التي أودت ببعض هذه الأمة إلى الوقوع في براثن الشرك والوثنية الغفلة عن حقيقة الدين الخالص وتعظيم الموتى والبناء على القبور واتخاذ المساجد والسرج عليها والغلو في أصحابها، فذلك من أعظم وسائل الشرك وطرائقه ومن أقوى مداخل الشيطان على بني الإنسان ليصدهم عن الإيمان الخالص بالله ويوقعهم في حبائل الشرك ولوثات الوثنية حتى ارتكس فيها من ضل عن سواء السبيل من المسلمين، على الرغم مما جاء عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من النهي البليغ عن ذلك والوعيد الشديد لفاعليه باللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. فروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وروى أبو داود والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وروى الإمام أحمد وغيره عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وما فتئ أئمة الإسلام وعلماؤه المخلصون في كل زمان ومكان يحثون الأمة على الإيمان الصادق والتوحيد الخالص ويحذرون من الوقوع في براثن الشرك ووسائله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطراب من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: وما زال الشيطان يوحي إلى بعض الناس ويلقي إليهم أن البناء والعكوف على القبور من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من مرتبة الدعاء عندها إلى مرتبة الدعاء بها، ثم لا يزال بهم حتى ينقلهم إلى مرتبة دعائهم من دون الله وسؤالهم الشفاعة من دون الله واتخاذ قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل والستور ويطاف بها وتقبل ويتمسح بها ويذبح عندها، ثم يتطور إلى أن يدعو الناس إلى عبادتها واتخاذها عيدا ومنسكا. فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا له الدين وحده ولتحذروا وسائل الشرك وطرائقه ولتعبدوا الله تعالى حق عبادته ولا تشركوا به شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتفرد بالربوبية والألوهية على خلقه أجمعين. أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصا له الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وهدى للناس أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن أهم ما عني به العلماء المخلصون والدعاة الناصحون بيان حقيقة الدين والدعوة إلى إخلاص العبادة والطاعة لله رب العالمين، والتحذير من وسائل الشرك وشوائب الوثنية من البدع والمحدثات في الدين، فإنه لن يتحقق لأي دعوة من الدعوات الإسلامية القبول ولن يحصل بها النفع العام، سواء أكانت على مستوى الأفراد أو الجماعات، إلا حينما تعنى بهذا الأصل العظيم الذي قام عليه دون الإسلام، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالطاعة والإنابة وتطهير الأذهان مما علق بها من شوائب الشرك والوثنية، وأن تجعل ذلك أول غاياتها وأعظم مقاصدها ونهاية آمالها، حتى يعبد الله وحده ويخلص له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. فلتتقوا الله أيها الدعاة إلى الله، ولتعنوا ببيان أصل الإسلام وحقيقة الإيمان ودعوة الناس كافة إليه، فلن تجتمع القلوب وتتآلف النفوس وتتحد كلمة الأمة إلا تحت راية التوحيد وكلمة الإخلاص وفي ظل دوحة الإيمان الوارفة الظلال. ألا وصلوا عباد الله على نبي الرحمة والهدى كما أمركم بذلك المولى جل وعلا بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المؤمنين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، وأيده بتأييدك، وأعز به دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، المضطهدين في دينهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم في فلسطين وكشمير وغيرهما من سائر الأوطان. اللهم كن لهم عونا وظهيرا، وهيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا، وهيئ لهم من لدنك وليا ونصيرا. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن شايعهم من الكفرة الحاقدين الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، وفرق جمعهم، وشتت شملهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا قوي يا عزيز. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.